وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من هذه زائدة لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من الورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، أليس كذلك؟ طيب، وقوله لا يعلمها، هل المراد يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة التي تسقط هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل، الصغيرة وكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاثة، فما هي الظلمات؟ نبدأ بالأخ. ها؟ ها يلا الأول. لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر. يلا كمل. وين الظلمة؟ هذه ظلمة الماء. الثاني، أي أنت عبد الجميل، ظلمة الليل. طيب الثالث اللي جنبه، أي أنت، هذا ذكرناه، ما ذكرناه؟ هذا قال الأخ ظلمة البحر. نعم قل يا أخي اللي وراك. ها يعني نفرض أنه هناك سحاب، هذه ظلمة السحاب. نعم ها أحسنت. الطين، الطين اللي كانت رائصة فيه، هذه أربعة. ايش ايش لا حبة في ظلمة الأرض، وشون هذه في البطول؟ لأن في ظلمة الأرض هل نريد يعني أوسع ما يكون من الظلمات. نعم ايش صخن، الصخن صخر، اي ما هو قلنا هذا غائصة في الطين، تكفى عنها. المطر ذكرناها، ما ذكرناها؟ اذن المطر، المطر، لانه لا شك ان المطر حين نزوله يولد ظلمة. نعم ايش الغبار، يمكن القطر يعني، مع ان الغالب انه اذا كان هناك مطر ما يكون غبار، لا لا من البحر. اذن ليله مظلمه بالسحاب، مظلمه بنزول المطر، ماء البحر، ايش الطين الذي غاص فيه الحبه، خمس ظلمات. يعلم عز وجل هذه الحبه في هذه الظلمات كلها. ولا رطب ولا يابس، هذا اعم، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم، قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية هذه مفصلة. وقول الله في كتاب مبين، ما المراد بكتاب مبين الأخ؟ أي نعم الله المحفوظ. تمام، نقبل هذا اللي انتهى الوقت. كيف؟ كم هذا؟ لا إله إلا الله. الآن الأول على 35 والثاني على 95 الآن الثاني على كم؟ 95 طيب الثالث على 9.5 لا لا أنا أجرنا 25 دقيقة وش في الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4 إلى 3 لأن حطينا 20 في نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف تفضل
الله سبحانه وتعالى متعدد بكل شيء حتى الحفة في الظلمات البحر
نعم
وهل كذلك نسأل الله عز وجل وسمعك متعدد في هذه الأمور جميعا
اي نعم لا في كل ما في كل شيء لكن هنا يجب ان نعلم ان السمع نوعان السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وكذلك أيضا قول الله تعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم هذا النظر الخاص أما النظر العام بمعنى إدراك المرئيات فهذا شأن نعم الشيء الذي يفتح به بجين إن شاء الله اسم الآلة مفتح اسم آلة بناء على مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان الفتح أو زمان الفتح عرفت؟ لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان نعم أنت
أسأل الله الشيخ ألا يحتمل أن يقول تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض يعني ظلمات الأرض
ها؟ ما. إيش؟
قال الله أرضينا السبب أن مثلا ظلمات الأرض نصفها
بعض يمكن ربما حتى هذا لا شك الله يعلمه لو هي حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما الله عز وجل لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها
شيخ في ردنا المعقلة لما قالوا إن الله تعالى يرى من غير عين شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم أن تحتابكم أن تأتون بباصر من غير مقلع طبعا ما نعقل من النظر إلا بالمقلع
نعم
ويلزمك أن تقول إن الله تعالى مقلع يفتح من ذلك شفاك
نعم يعني إن كان يلزم من إثبات رؤية الله من إثبات عين الله أن يكون لهم مقلة فإن نقول بذلك ونقول إن مقلته لا تشمل مقلة المخلوقين إن كان يلزم وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموع كما قال الممثلة الممثل الذي أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوق
هذا حدث يعني طيب لغاية تهربون أنت تقول يوجد لك لا يماثل
هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل ها ما يفتهو إذن أثبت له شيئا لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول نعم سيأتينا إن شاء الله يأتينا ما بدأ وصلنا نعم. نعم اي نعم ما في شك. نعم كل شيء يحيى. نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وتعدم. أما المكلفون فهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم مستقر يعني آخر نهايتها هو هذا
انتهى.
نعم انتهى الوقت. وجف لا الأخ محمد الشرافي يقول سمع عليكم أقول نعم لكن نقرأ على الجفلة. تعرف الفرق بينهما؟ النقراء بألف مقصورة لا الجفلة بألف مقصورة أيضا. أيش الفرق؟ أين؟ نعم الاختيار يعني يختار ناس ها والجفلاء للجميع. وعلى هذا قال الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلاء لا ترى الآدب فينا ينتقل. المشتات يعني أيام الشتاء. من باب الوصف ومن أول فيما بينكم. من صاحب التوحيد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونؤمر بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونؤمر بأن
بسم الله الرحمن الرحيم من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيث. عنده خبر مقدر ومفاتح مبتدأ مؤخر وتقديم الخبر يدل على الحصر. ومفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح فيها قولان والصحيح أنها تشمل الجميع. فمفاتيح الغيب عند الله وأمكنة الغيب أيضا عند الله عز وجل. علم الساعة. الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون. وينزل الغيث. الغيث المطر تزول به الشدة. وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد. فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل يعني المطر الذي تزول به الشدة وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله. ويعلم ما في الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه. والأرحام هنا شاملة لكل ذي رحم لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من المتعلقات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نفس نكرة في سياق النفي فتعم. كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكن هل هو يدري أنه سيكسبه؟ نعم لا لا لا, لا يدري. قد يحال بينه وبينه بتغير الفكر والإرادة. وقد يحال بينه وبينه بالعجز يعجز. وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبهه. المهم أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا. وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل لأن المدار كله على الكسب لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان، وقد يكتسب به خيرا إما في الدين أو في الدنيا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفس نكرة تعم كل نفس، لا تدري أين تموت، أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو، لا تدري. قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو أو في البحر. إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتن الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أولا علم الساعة، مفتاح لأي شيء، مفتاح لعالم الآخرة. والساعة كما قلت لكم هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق وهي قيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى. ولهذا يقال من مات فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا. طيب، إذن الساعة مفتاح لأي شيء؟ نعم، لعالم الآخر. علم الساعة خاص بالله، لا أحد يعلم متى تكون، حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تكون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن لها أشراط وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. فمن فوائد هذا الحديث إذن، طيب نعم، وينزل الغيث، مفتاح إيش؟ مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يشكل إحياء الناس بعد موتهم، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح لإيش؟ مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن هذه نشأة الحياة تكون في الرحم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح الزمن. الأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إذ أن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول سيأتيني أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إذا أراد الله أن يموت في أرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى. أنتم تصورتوا ما أقول أو لا؟ ها؟ الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ما له في تحكم إطلاقا. كيف هذا؟ قد يقرر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، أليس كذلك؟ متأكدون؟ طيب، قد يرتحل الإنسان مثلا من بلده إلى المدينة ويقول أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق فأرجو أن أكون منه، فيذهب إلى المدينة مقرر أنه إيش؟ يموت فيها. ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها فسافر فمات. ونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان، وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم، فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت، لأن الزمن لا تحكم فيه. واضح يا جماعة؟ طيب نرجع إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة. وجه ذلك الحصر في قوله إن الله عنده علم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله وينزل الغيث. فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره، وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. وفإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون مثل المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الجواب من وجهين. أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقلت لكم أن الغيث هو المطر إيش الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد. حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا؟ قد يكون وقد لا يكون، ولا أحد يعلم. ثانيا أن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي، هو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غير مهيئ، على أن الخطأ في هذا كثير. ثالثا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محصور في 24 ساعة أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك، ما هو للزمن البعيد، فلا ينافي هذه الآية. ويعلم ما في الأرحام، من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. صحيح في هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما شرحناه. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ الجواب لا ينافي، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكر أنثى إلا بعد أن يخلق وهو ويكون ذكر، يعني بعد أن يخلق ويكون ذكر أو أنثى. أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون، وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب إذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا، سأزور فلانا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني لا شك أنه يخبر عما في ضميره الآن. ولهذا لو قال إني سأزور غدا أن إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. انتبه، يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا، أريد الزيارة بالفعل فهنا لا أقول ذلك إلا مقرونا بالمشيئة لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. أما إذا قلت سأزور فلانا غدا تخبر عما في نفسك يعني هذه نيتك، فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ جائز نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا فاعله. وأما إذا قلت إني ناوٍ أن أفعل فهذا لا بأس به. من فوائد نعم من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية. وتكذيب القرآن كفر صراح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موته وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا ممن فرض الله تعالى بعلمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارة، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفارتحل الناس في آخر الليل وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضه. فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا فذهب في أثرهم بعد أن وطد مكان أمه، ذهب في أثرهم فضاع ضاع. وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها ريعان، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد وراءك بكثير، لكن انتظر أنخ البعير واسترح وسندلك. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فاضت روحه، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عنيزة، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير، كثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاح ببلاحة منذ نعومة أظفاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسار ولو للعلاج، يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وخبرته. والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن. فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم وإيش والخبرة. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نؤمن بأن الله يتكلم، هذا صفة الكلام. بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء: يتكلم، هذه واحدة، ثانية بما شاء، ثالثا متى شاء، ورابعا كيف شاء. طيب، هل كلام الله عز وجل حقيقي أو لا؟ الجواب حقيقي، لأن الله أثبته لنفسه وأكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. وهل هو بحرف؟ الجواب نعم، بحرف. والحرف هذا إما أن يكون باللغة العربية إذا كان كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة كانت أراد. وهل كلامه بصوت؟ كلامه بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس كلام، بل هو حديث نفس. وهل هذا الصوت كأصوات المخلوقين؟ لا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت. الحرف هل نحصره بنوع معين كحروف العربية أو لا؟ لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لكنه بصوت مسموع يسمع، وله أدلة. وقولنا بما شاء يعني إن شاء بأمر كوني، مثل قوله للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، أو أمر أو كلام بأمر شرعي، مثل كلامه عليه الصلاة والسلام، مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات، فإن الله فرض عليه 50 صلاة بكلامه. متى شاء أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما شاء عز وجل. ونعم، متى شاء، كيف شاء، يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل. نعم، إما بصوت عال وإما بصوت منخفض، كيف شاء. لقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا بصوت عالي، وقربناه نجيا، وهذا بصوت خفي. والدليل على هذا، انتهى الوقت.
نعم
نعم يا أيوب.
شيخ، لما قلنا الله تعالى أن في إثبات صفة الكلام أن ما لا ينطق ليس بكلام،
إيش؟
ما لا ينطق ليس بكلام.
نعم
شيخ، الآن يعني المصلي إذا صلى ولم ينطق بمقرؤه بما يقرأ، هذا ما له صلاة؟
نعم، ليس له صلاة،
لا تقبل.
ولو حدث نفسه في صلاته لم تقل صلاته، لأنه ليس بالكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، فهنا قيد، قال يقولون في أنفسهم، فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد.
قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء.
نعم،
فالوقت الذي لم يشاء الله سبحانه فيه الكلام،
ايش
الوقت الذي لم يشاء فيه الكلام؟
نعم،
هل ينسب اليه انه يقول انه ساكت؟
قال النبي عليه الصلاه والسلام وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تبحثوا عنه، او قال فلا تسالوا
عنه.
نعم، يعني الامساك عن الكلام سكوت، لكننا لا نجزم بان هناك سكوتا مطلقا، لان الحوادث دائما مستمره. في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال في صفات الأفعال. لكن السكوت عن شيء معين يمكن. نعم.
أحسن الله إليك. يعني الذين يقولون إنهم يعلمون ما في البطن، أذكر أم أنثى؟ هل قولهم هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح كيف يعلمون؟
نعم، هو صحيح. والمعرفة هذه أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين كما يشاهدون الظاهر. ثم إن الملك الموكل بالرحمن يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول لا ذكر أو أنثى، فيكون عالما بذلك. نعم.
الحسر.
نعم.
فيفيد الحسر في أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط،
ويوجد
أشياء أخرى يختص
بها. لا لا، يوجد أشياء لكنه عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه مفاتيح فقط، كما قال استغفر الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فالحصر هنا في العالم لا في المعلومات. حصل هنا في اعتبار العالم لا باعتبار المعلوم، عنده لا عند غيره. أما هذه فهي المفاتح كما جاء في الحديث أن الرسول فسر مفاتح الغيب بهذه الخمسة. إيش؟ متى شاء كيف شاء، بما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم. يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفا ولكنه فعل خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله وما أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر البيت للطائفين. وإلا فليس هناك كلام هو أصل. هذا من مذهب المعتزلة. وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، معنى قائم بالنفس، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا، بل إيش؟ بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه. وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. عرفتم؟ فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب إيش؟ مخلوق. فالأشاعرة يقول القرآن مخلوق، والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة فالقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله وليس مخلوق، وليس هو كلام الله. فأيهما أحسن الآن؟ الأشاعرة يقولون هذا المسموع كلام الله، خلقه الله، والأشاعرة يقول هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله. فاتفقوا على أن المسموع مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الحقيقة، وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ضال. الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ عجيب، لا. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح دليل عقل. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الشاعرة أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكروا كيف يبطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيموا الصلاة شيء مخلوق صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل، ليس لها معنى، كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل، أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر. فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوقة، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا، مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إيش؟ إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار قل مثل لا تقرب، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذا على أمر ولا هذا على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا صار ما في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذه الصور. أفهمتم الآن؟ طيب، الثريا وصهيب كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وصهيب على صفة. صفة صهيب أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية. خلق الله كل واحد على هذه الصفة، كذلك حروف القرآن خلقت على صفة كافة يا إنصار، ليست كرب مثلا، رب كلمتان كافة يا إنصار عدة كلمات، لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفتم يا جماعة؟ يعني معنى إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لزم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني سهيل. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وسهيل؟ سهيل قلت لك إنه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفية ما هي لامعة. خلق الله هذه على عدد معين خفي، وهذه على عدد معين لكن قوي، فهمت؟ اختلف في الشكل والصورة. هم يقولون على كلامهم، يعني يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة، وليس لكل واحدة معنى، وإنما مثلنا بسهيل والثريا لقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان. لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحدا منكم يعينها.